بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تم بحمد الله في اللقاء الماضي الانتهاء من ذكر قصة أصحاب السبت وما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في تلك الآيات التي تقدمت معنا في سورة الأعراف. وكان من المفترض أن نذكر مع ذكر أحداث القصة العبر والفوائد والأحكام والمسائل المستفادة من هذه القصة، إلا أن الوقت لم يسع، وبناء على ذلك سيكون هذا الدرس إن شاء الله في ما يتعلق ببيان العبر والفوائد المستفادة من هذه القصة. فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق. الفائدة الأولى من تلك القصة هي عناية الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وذلك بقصه عز وجل أخبار بني إسرائيل عليهم لأخذ العبرة منها، فلا يفعلوا أفعالهم التي أدت إلى هلاكهم وسخط الله عز وجل عليهم. واعتبار الإنسان أيها الإخوة بغيره هو من علامات السعادة في الحقيقة وأمارات الخير التي يستدل من خلالها على إرادة الله عز وجل الخير بهذا الإنسان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، أي السعيد حقا هو الذي يتعظ ويعتبر بغيره، فلا ينتظر أن يقع به البلاء في نفسه فيكون بعد ذلك شقيا. فالشقي هو من وعظ بنفسه إن اتعظ، أما السعيد فهو من وعظ بغيره. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه القصة لنا هي من تمام عناية الله عز وجل بنا. وإذا كانت هذه إذا كان هذا الأمر من عناية الله فيعني هذا أنها نعمة، وإذا كانت نعمة فلا بد أن تشكر ولا بد أن تؤخذ بحقها، وحقها أن يتأمل فيها وينظر في معانيها وتدرك العبر والفوائد المأخوذة منها. الفائدة الثانية أيها الإخوة إرشاد الأمة إلى الاهتمام بأسباب النجاة، إلى الاهتمام بأسباب النجاة تعلما تعليما وعملا ودعوة. ومن هذه الأسباب التي تتحقق بها النجاة عند الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من أعظم أسباب النجاة عنده جل وعلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة فهذا من فضائله في الحقيقة، يعني من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الخصال الحميدة التي بها يعني بالاتصاف بها يستفيد المرء هذه الفائدة وهي النجاة عند الله عز وجل. إذن إخواني، من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القيام، أن القيام به تتحقق به النجاة، أن القيام به تتحقق به النجاة وتضمن السلامة من العقوبة. مما يبين ذلك أيها الإخوة، يعني ما يبين أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتحقق النجاة، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم حديثا للنعمان في الأربعين النووية؟ 43-42 حديث. تأكد شو ياسر؟ حديث واحد زي شو؟
النبي عبد
الرحمن. يا سلام.
عن أبي عبد الله عن المشير رضي الله عنه.
زي شو الحديث بدايته؟ خلاص بسيك. حديثا واحدا. طيب. يقول النعمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله من هو؟ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله عز وجل، والواقع فيها العاصي، العاصي والمخالف والمتجاوز لحدود الله. ما مثل القائم على حدود الله والواقع فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: كمثل قوم استهموا على سفينة. شو يعني استهموا؟ اقترعوا. شو يعني اقترعوا؟ سواء قرع اخترعوا بالخاء. سويت
اخترعوا
من القرعة. أيوة. شو اخترعوا ياسر؟ وين طالع اخترعوا؟ اخترعوا السفينة يعني. اقترعوا من القرعة. معروف القرعة؟ طيب. اقترعوا كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، منهم من جاء نصيبه في القسم الأعلى من السفينة، ومنهم من جاء نصيبه في القسم الأسفل من السفينة. قال: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. ايش رأيكم في الحل سعود؟ حل زين هذا سعود في رقاد، حبينا صحصحة. وعلي ايش رأيك في الحل؟ مصيبة؟ ليش يا أخي؟ في فائدة، ما يأذون اللي فوق. ها؟ السفينة ستغرق. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أخذ الداعون إلى الله على أيدي العصاة وأمروهم بالخير وحذروهم من الشر نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فهذه فائدة هامة أيها الإخوة، الإرشاد إلى العناية بأسباب النجاة. ولا تتحقق النجاة في الحقيقة والقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا بأساس الدعوة، وهو العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. فهذا هو الذي تتحقق به النجاة، فبه يعبد الإنسان ربه على بصيرة، وبه يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. وبه يعرف الإنسان ويميز بين الخير والشر والخبيث والطيب، ويتفطن إلى ما يضره وما ينفعه. فهذه كلها من فضائل العلم الشرعي. ويكفي الإنسان شرفا أن ما يتعلمه يوصله إلى أعلى المراتب عند الله عز وجل، وهو خشيته. ولا يستطيع الإنسان في الحقيقة أن يأمر بالخير أو ينهى عن الشر أو يبين للناس مسألة إلا إذا كان عنده علم، وإلا وقع في أخطر المعاصي وأشدها، وهي القول على الله عز وجل بلا علم، لأن القول على الله عز وجل من أعظم الكبائر وأشد الآثام والعياذ بالله. إذن هذه مسألة ثانية. الفائدة الثالثة أيها الإخوة من فوائد هذه القصة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال المفروضة على بني إسرائيل، أن هذه الشعيرة من الأعمال المفروضة على بني إسرائيل وأنه من الشعائر المعروفة عندهم التي كانت معروفة عندهم. يؤخذ هذا من مبادرة المنكرين على العصاة بالإنكار، يؤخذ من مبادرة المنكرين على من وقع في التعدي بالإنكار، وأيضا يؤخذ من ترتب العقوبة على عدم الاستجابة لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأيضا يؤخذ من ترتب النجاة على القيام به. وما يبين هذا، يعني ما يبين أن هذه الشعيرة كانت مفروضة على بني إسرائيل، قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا إيش يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذه الآية تبين لنا حسب ما أخبر الله عز وجل، أخبرنا الله عز وجل أن من أسباب حلول العقوبة ببني إسرائيل عدم نهي بعضهم بعضا عن ماذا؟ عن المنكر وعن المخالفات، وهذا يدل على أن هذه الشعيرة كانت معلومة لديهم، وبسبب تركهم لها وتهاونهم فيها فحل بهم العذاب والعياذ بالله. الفائدة الرابعة من فوائد هذه القصة أن الفسق والخروج عن حدود الله تبارك وتعالى والتعدي على ما عظمه الله عز وجل وقدسه مظنة للعقوبة والبلاء، لقول الله عز وجل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وقال: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كل هذه الآيات موجودة في ضمن هذه القصة. فهؤلاء كان يوم السبت يوما إيش محمد؟ نعم، يوما معظما عندهم ويوما مقدسا، فلما انتهكوا حرمة هذا اليوم يوم السبت ماذا حصل؟ حل بهم ما حل من العقوبة ومن البلاء. ونحن عندنا في شريعتنا وفي ديننا اليوم المعظم هو يوم الجمعة، اليوم المعظم هو يوم الجمعة، فمن لم يقم بحقه من الرجال عاقبه الله تبارك وتعالى، وواجبه هو الاستجابة لنداء صلاة الجمعة، الاستجابة لنداء صلاة الجمعة. روى البيهقي بسند حسن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأته، هذا الجمعة الأولى، ثم سمعه، عفوا، من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، يعني الجمعة لم يأتي لصلاة الجمعة، ثم سمعه، يعني في الجمعة الثانية فلم يأتها، ثم سمعه، يعني في الجمعة الثالثة فلم يأتها، قال عليه الصلاة والسلام: طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق والعياذ بالله، طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. وهذا فيه خطورة عدم خطورة التخلف عن صلاة الجمعة. وليس الحديث مقصوده كما فهم بعضهم أنه يجعل ليوم الجمعة ثلاث أذانات، فهذا مفهوم خاطئ، وهذا موجود في بعض الدول العربية يؤذنون ثلاث مرات للجمعة، وهذا خلاف الفهم الصحيح للنص. كما أن الأزمان معظمة عندنا حسب النصوص أيها الإخوة، كذلك الأماكن معظمة عندنا حسب النصوص، فمن انتهك حرمة هذه الأماكن فإن الله عز وجل يعاقبه ويذيقه العذاب الشديد. فالحرم المكي مثلا من شدة حرمته ووجوب احترامه وتعظيمه أن الله عز وجل توعد مريد المعصية وليس فاعل المعصية، مريد من عزم فقط وأراد المعصية توعده بماذا؟ بالعذاب الأليم. قال الله عز وجل ومن يرد، لاحظوا الإرادة فقط، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذن أيها الإخوة هذه فائدة هامة نستفيدها ونعتبر بها من هذه القصة أننا نعظم ما عظمه الله عز وجل من الأزمنة ومن الأماكن حسب ما جاءت به النصوص الشرعية ولا نتعداها، وما يدل على وجوب تعظيمها ما ورد في شأنها من الوعيد الشديد على من خرج عن تعظيمها حسب ما جاء به الشرع. الفائدة الخامسة بيان الآية لموقف الناس عند ظهور المعاصي وشيوع المخالفات والبدع، وهذا تقدم معنا في الآية. كم قسما انقسموا؟ خمسة، ثلاثة أقسام. نعم، انقسموا إلى ثلاثة أقسام وقد تقدموا في الدرس الماضي. الفائدة السادسة المقصود الأعظم أو بيان الآية للمقصود الأعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو هذا الشيء ياسر؟ وبعد نعم زكريا نايم اليوم، هذا زكريا. دلت الآية على بيان المقصود الأعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينها في الآية؟ هي طبعا في الآية. واحد من ثنتين، يا أنا غلطان يا أنت غلطان. شو رأيك؟ يا أنا استنباطي خطأ والدليل على هذا استنكارك يعني في الآية. شو الآية؟ وين الآية؟ ما تدري؟ أم الأبو بكر؟ أيوة أحسنت. نعم، المقصود الأعظم من إنكار المنكر حسب ما دلت الآية أيها الإخوة هو الإعذار أو المعذرة إلى الله عز وجل. قالوا معذرة إلى ربكم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني رجاء هداية المنهي عن المنكر، رجاء إصلاحه وتركه للشر الذي وقع فيه ولعلهم يتقون. وبهذا أخواني نجيب عن سؤال من يسأل ويطلب السبب الذي لأجله يسعى الدعاة لإصلاح واقع الناس ويسعى طلبة العلم والعلماء لنهي الناس عن الشر وتحذير وإرشادهم إلى الخير. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هو الإعذار إلى الله عز وجل ورجاء تركهم الشر. الفائدة السابعة أن الاستمرار على المعاصي وعدم المبالاة بالوعظ والأمر والنهي سبب عظيم للعقوبات. دلت الآية على أن الاستمرار في المعاصي وعدم المبالاة بما يأتي من قبل أهل الخير والصلاح من أمر ونهي ووعظ وإرشاد وتوجيه أن الاستمرار على ذلك سبب للعقوبات والعياذ بالله، لقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولهذا قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية قال دل هذا على أن المعاصي سبب للنقم. الفائدة الثامنة أيها الإخوة مما دلت عليه هذه الآيات رحمة الله عز وجل بالعصاة من عباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم. كيف؟ حيث يهيئ الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الفئة من الناس من يرشدهم من الخير ويدلهم عليه ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه وينبههم على خطره، وهذا من رحمة الله أن الله يسوق لهذا الإنسان صاحب خير واستقامة وتدين وعلم فينهاه عن الشر الذي هو واقع فيه. لكن كثيرا من هؤلاء لا يتنبهون لهذه النعمة ولهذا لا يبالون بها، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة التاسعة المبادرة إلى إنكار المنكر فور حصوله وفق الضوابط الشرعية التي تقدمت معنا في شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الفرقة التي أنكرت على من فعل المنكر بمجرد حصول المنكر بادروا بالإنكار عليهم ونهيهم عن التعدي على حدود الله عز وجل. الفائدة العاشرة تحريم الحيل في الشرع، تحريم الحيل في الشرع، والمقصود الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم، لأن هناك قد تكون حيلة محمودة يتوصل فيها إلى إثبات حق من حقوق هذا من حقوق الإنسان مثلا نفسه أو من حقوق الآخرين. ووجه الدلالة من هذه الآية، وجه الدلالة على هذه الفائدة من الآيات، لأن الله عز وجل عاقب هؤلاء على عملهم الذي قاموا به من التحيل على الصيد في يوم السبت. مثال مثلا التحيل على إسقاط واجب مثلا وعدم القيام به في وقته، ما تلجأ إليه بعض النساء من تعاطي مواد لزيادة عدد أيام عادتها أو دورتها، فتتعاطى بعض المواد لإسقاط الصلاة عنها، فمما يؤدي إلى خروج دم الحيض لأجل إسقاط الصلاة، وهذا تحيل لا شك. منهن من تفعل هذا في رمضان لأجل أن تفطر في رمضان، وهذا لا شك تحيل. فالعبرة في هذا طبعا يدور مع القصد، فهذا مما لا يجوز ولا يسوغ. الفائدة الحادية عشرة أوضحت الآية أيها الإخوة خبث اليهود وموقفهم من حدود الله جل وعلا وشرعه، وهذا واضح في كونهم تعدوا على حدود الله ولم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، بل استمروا نسأل الله العافية على ما هم عليه، وهم لا يزالون على ذلك، يعني على العمل للقضاء على الإسلام بخطط محكمة ليست بالسهلة. ومن يقرأ وينظر ويتأمل في الواقع يدرك هذا، وهذا في شتى المجالات كافة الجوانب، وهم لن ييأسوا حتى يصلوا إلى الغاية المنشودة التي يطلبونها، وهي إخراج الناس من هذا الدين ومسخ الدين في قلوبهم، كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى إلى الغاية وهي حتى تتبع ملتهم. لكن يعني أمر الله عز وجل غالب ودينه سبحانه وتعالى منصور وكتابه عز وجل محفوظ، ولا تزال كما قال عليه الصلاة والسلام طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الفائدة الثانية عشرة تنبيه الأمة وتحذيرها من الاتصاف بصفات اليهود، سواء التي وردت في الآية وهي الأصل أو غيرها مما نبهت عليه الآية وجاءت فيه وجاء في آيات وجاءت هذه الصفات في آيات أخرى من الإعراض عن حدود الله أو التحايل على شرع الله تبارك وتعالى أو ترك إنكار المنكر مع القدرة عليه أو عدم الاستجابة للشخص الناصح ونحو ذلك. الفائدة 13، دلت الآية على الاستمرار في الإنكار على الواقع في المنكر وإن لم يستجب، فهؤلاء الفئة التي أنكرت وقامت بهذا الواجب استمرت في الإنكار على هذه الفئة الواقعة في المنكر. الفائدة 14، التحذير، دلت الآية على التحذير من تخذيل أو تثبيط من يقوم بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، لما في هذا العمل أيها الإخوة من الصد عن سبيل الله عز وجل والصرف عن نشر الخير. وهذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من موقف الفئة الساكتة حين قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كأنهم يقولون ماذا؟ لا فائدة من وعظهم ولا من إرشادهم وتوجيههم، فإن إهلاكهم حاصل وعذابهم من الله عز وجل، أو العذاب عليهم من الله عز وجل نازل، فلماذا تعظون؟ لماذا تذكرون؟ لماذا تنصحون؟ وهذا لا شك فيه نوع تثبيط وإدخال أو يعني هز للمعنويات التي قد تكون متواجدة في القلب والحماس الذي قد يكون متوقدا لنشر الخير في قلب المؤمن. والأمر كما قال الشاعر يعني يا ليت من لم يكن بالحق مقتنعا يخلي الطريق ولا يؤذي من اقتنع، يعني يا ليت هذا الذي غير مقتنع بالحق أن يترك من اقتنع بالحق فينشر الخير الذي قام به. ومثل هؤلاء الصنف أيها الإخوة، هذه نقطة لابد أن نتنبه لها، مثل هؤلاء الصنف في المجتمع كثير جدا، فتجدهم يأتون بعبارات تؤدي إلى تنزيل معنويات الإنسان وإدخال الإحباط في قلبه وتثبطه عن فعل الخير، حتى للأسف من بعض أهل الخير والصلاح. فتجد بعضهم مثلا، ذكرت أنا بعض العبارات، تجد بعضهم يقول مثلا إذا رأى من يأمر وينشط في الخير ويسارع، قد يكون هذا من العامة وهذا كثير قد ومن أهل الخير نسأل الله العافية، فيقولون مثلا خلك في حالك، شو تبى في الناس، عيش حياتك وخل الناس تعيش، مالك شغل في الناس، أنت تظن أن الناس راح تسمع لك، الناس ضايعة، الناس رايحة فيها، الناس ما فيها خير، ونحو ذلك من العبارات. وهذا كثير جدا يا إخوة سمعناه، ولعل بعضكم يسمع يقول ليش متعب عمرك كده توزع أشرطة وكتيبات ودروس، ما تسمعون هذا موجود؟ فأقول هذا أيها الأخوة مسلك خطير، هذا الأمر مسلك خطير نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، تضبط بهذا وهذا. إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن القيم في زاد المعاد وفي معنى هذا، يعني وفي معنى قول هلك الناس فسد الناس، تجد بعضهم يقول فسد الزمان ونحو ذلك. طيب ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في المجلد 21 صفحة 242 يقول: هذا معناه، يعني الحديث، هذا معناه عند أهل العلم أن يقولها الرجل احتقارا للناس وإزراء عليهم وإعجابا بنفسه، وهذا كثير. يعني يقول الرجل إيش؟ أنا سبيل الاحتقار للناس، خلاص الناس، يعني هو يرى نفسه أن في مرتبة أعلى، صح ولا لا؟ موجود. فيقول ابن عبد البر: هذا معناه عند أهل العلم أن يقول الرجل هذه العبارة احتقارا للناس وإزراء عليهم وإعجابا بنفسه، وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عني بهذا الحديث. وهذا يصدر، نسمع أو يعني نقرأ في بعض كتب أهل العلم يطلق مثل هذه العبارات، لكن يطلقها إيش؟ تأسفا وحزنا وشفقة وحرصا على هؤلاء، على هؤلاء الناس. فهذا لا يدخل، يقول ابن عبد البر، في الحديث. وهذا المعنى للحديث هو باتفاق أهل العلم، يعني هذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم، متفق عليه بين أهل العلم، كما ذكر وبين ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. يقول ابن عبد البر: والفرق بين الأمرين، يعني الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية، أن يكون في الوجه الأول راضيا عن نفسه معجبا بها حاسدا لمن فوقه محتقرا لمن دونه، ويكون في الوجه الثاني ماقتا لنفسه موبخا لها غير راض عنها. هذا هو معنى الحديث عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. في قوله: إذا هلك الناس، إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، ضبطت كما قلت بهذا وهذا، لكن بالرفع أشهر، يعني ضبطت فهو أهلكهم وهذا أشهر عند أهل العلم، وضبطت بالنصب أو بالفتح فهو أهلكهم، والمعنى بالرفع فهو أشدهم هلاكا. المعنى بالرفع: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا، هو المستحق للهلاك والأشد في الهلاك. أما بالفتح فمعناها هو جعلهم هالكين، المعنى هو جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا على الحقيقة. طيب، الفائدة 15: الإعراض، دلت الآية على الإعراض عمن يحاول الصد عن القيام بهذه الشعيرة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف نعرض عنه؟ نعرض عنه بالاستمرار على القيام بهذا الواجب، الاستمرار بالقيام بهذا الواجب وعدم الالتفات إليه، وبيان الحامل والدافع لنا على المداومة على الخير والدعوة إليه، كما فعلت هذه الفئة المنكرة، لم تترك الدعوة ولم تترك الإنكار، وبينوا السبب الذي لأجله فعلوا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الفوائد التي في الآية حقيقة كثيرة جدا، وكثير من الفوائد التي ذكرناها في الحديث من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه موجودة في الآية. يعني ذكرنا في الحديث كم فائدة؟ 30 فائدة، فربما يعني الثلث أو النصف من تلك الفوائد والأحكام التي تقدمت معنا في الحديث يصلح أن توضع هنا، مما يتعلق بالمعروف، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني لربما تبلغ فوائد هذه القصة يعني من 30 فائدة أيضا. فمن المناسب الرجوع إلى الحديث، وأنا أكتفي بهذه الفوائد، يعني الخمس الفوائد التي تقدمت معنا. وكم بقي في الساعة. طيب، بما أننا أيها الإخوة يعني في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأرى من المناسب التنبيه على أمرين. الأمر الأول التنبيه على أمر يتعلق بالشهر العربي الهجري، وهو شهر صفر. وإيش اللي يحصل في شهر صفر يا ياسر؟ التشاؤم والتطير بشهر صفر، التشاؤم والتطير كله يدخل في التشاؤم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فكانوا يتشاؤمون في الماضي في شهر صفر. وطبعا الكلام على التطير طويل جدا، تذكرون كانت هناك محاضرة في مسجد عمر بخصوص التشاؤم والتطير، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد بابا مستقلا فيما يتعلق بالتطير. وإذا يسر الله وأسعفني الوقت سأكتب مقال إن شاء الله عن التشاؤم في شهر صفر، وأوزعه عليكم في الدرس القادم إن شاء الله. أما الأمر الثاني وهو يتعلق بالشهر الفرنجي، شو هو؟ فالنتاين. يتعلق ب يعني العيد المحدث الهابط، ما يسمى بعيد الحب أو فالنتاين. وهذا تحضير سريع، اسمحوا لي يعني مخطوطة، لكن سأقرأ يعني عليكم ما تيسر، وأذكر بعض المحاذير في حسب يعني حسب الإمكان، وليس الدرس مخصصا لهذه المناسبة، لأن المناسبة هذه يعني ما يتعلق بهذا العيد، عيد الحب مثل ما يقولون، في يوم الخميس إن شاء الله، يعني سيوافق يوم الخميس 14 من هذا الشهر الميلادي. والذي يهمني في الدرس إخواني يعني أن أذكر المفاسد يعني والمحاذير المترتبة على الاحتفال بهذا العيد، والشيء يعرف من ثمرته. يعني إذا أردنا أن نعرف هذا الشيء نافع ولا ضار ننظر إلى النتيجة والثمرة، فإذا كانت النتيجة طيبة والثمرة حميدة هذا يدل على أن هذا الشيء إيش؟ نافع وطيب. أما إذا كان العكس، الثمار والعياذ بالله كلها يعني رديئة وخبيثة، فهذا يعني أنه أن هذا الأمر باطل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا العيد أو هذا اليوم الذي يحتفل فيه بهذه المناسبة السيئة الخسيسة، هناك مظاهر للاحتفال بها، مظاهر كثيرة يعني يقوم بها المحتفلون بهذا اليوم. فمن مظاهر الاحتفال تبادل التهاني بحلول هذا اليوم، تبادل التهاني بحلول هذا اليوم، وهذا أمر محرم. يقول ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. فالتهاني بشعائر الكفر محرمة باتفاق أهل العلم، وهذا اليوم هو يوم يتعلق أصلا بعقيدة نصرانية عندهم، فهو من خصائصهم، فهو من خصائصهم، وأصله يتعلق بالديانة الوثنية، فهو كله يتعلق بأديان ليست لا تمت إلى الإسلام بصلة. ومن مظاهر الاحتفال أيضا تبادل بطاقات الزهور والورود الحمراء، وذكر يضحك، ومنها كذلك تبادل نسأل الله العافية بطاقات الغرام وعبارات العشق ونحو ذلك. ومن مظاهرها كذلك يعني إقامة الولائم والحفلات والسهرات المشتملة على الاختلاط ونحو ذلك. ومن مظاهر الاحتفال كذلك تبادل الهدايا، تبادل الهدايا في هذا اليوم، وحتى للأسف بين الأزواج، يعني بعض المتزوجين يتحرى هذا اليوم، فالزوج يهدي زوجته والعكس، أما من كانوا على صلاة غير شرعية نسأل الله العافية، فهؤلاء أمرهم ربما أعظم وأعظم في هذا اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الأمر هو الإهداء، يعني سيأتي بيانه من خلال كلام أهل العلم أنه محرم. وكذلك من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم، وهذا كثير عند البنات في المدارس، يعني ربط شريطة حمراء أو خيط أحمر في اليد اليسرى، تجد حاطة خيط أحمر في يدها اليسار، وردة حمراء على وين؟ على الجيب. وهذا يعني كثير ما يعني تشكو منه بعض المدرسات، أو خاصة في البرد الحين لازم هالشال الأحمر بعد موجود على الرقبة، وحقها أن تخنق يا ياسر. فكل هذا طبعا من إيش؟ من يعني نسأل الله العافية التبعية، يعني للغرب، التبعية السيئة للغرب. طيب، الذي يهمني من هذا كما قلت هو يعني بيان المفاسد المترتبة على الاحتفال بهذا اليوم. هناك عدة مفاسد في الحقيقة، وكما قلت يعني هذا العيد الذي يسمى عيد الحب أو عيد فالنتاين، يعني هو إحياء لذكرى يعني تتعلق برجل يعني نصراني، شخصية نصرانية كان قسيسا، ويعني الروايات في أمره كثيرة جدا. نأتي على المفاسد. المفسدة الأولى أيها الإخوة، أن في الاحتفال بهذا اليوم وتعظيم هذه المناسبة نوع محبة لها، نوع محبة لها، وهذا الأمر وهو محبة مناسبة الكفار وأعيادهم فيه حقيقة هدم لأصل من أصول الدين وأساس من أسسه، وهو الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ينتج عن هذه المحبة أمر خطير جدا في غاية الخطورة، وهو التشبه بهم في هذا العيد، والمحاكاة لأعمالهم، والقيام بما يقومون به في هذا اليوم. في الحديث الصحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لاحظوا، يومان من أيام الجاهلية، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر والأضحى. الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث في فتح الباري وقال من ضمن فوائده، قال: واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. استنبط من هذا الحديث كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم وليس كراهية ترك ما هو أولى. فهذه مفسدة لا شك عظيمة وخطيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 25 صفحة 329، يا رب رحمتك، قال: لا يحل للمسلمين أن سئل هذا السؤال، سئل عن من يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى في النيروز، ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس أو الغطاس ما أدري إيش يعني ضبطها بالضبط، والميلاد وخميس العدس وسبت النور، ومن يبيعهم شيئا يستعينون به على أعيادهم، أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئا من ذلك أم لا؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا، الحمد لله، لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة، أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد، ولا إظهار الزينة. قال: وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم. فهذه فتوى صارمة وحازمة لشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع، يحسن يعني الرجوع إليها وكتابتها وتداولها وبيان الحق للناس في هذه المسألة. المفسدة الثالثة من مفاسد الاحتفال بهذا اليوم أن الاحتفال بهذا العيد وأمثاله أيها الإخوة يزيل من القلب استقباح القيام بأعياد الكفار وعدم التحرج من مباشرتها، ولا يرى لنفسه أي المسلم خصوصية عنهم فيشاركهم والعياذ بالله في أعيادهم. ينتج عن هذا، عن هذه المفسدة، مفسدة أخرى، وهي أن الاحتفال بهذا العيد وأمثاله يجر إلى الاحتفال بأعياد أخرى، يجر ويؤدي إلى الاحتفال بأعياد أخرى، وبذلك يفتح الإنسان على نفسه باب شر لا ينقذه ولا يخلصه منه إلا الله تبارك وتعالى. المفسدة الخامسة أن في الاحتفال بهذا اليوم فيه في الحقيقة إلغاء للعقل والتفكير السليم، فإن هذا اليوم أصله وأساسه أساطير وحوادث يعني وخرافات، يعني من قرأها تنفر منه الطباع السليمة والفطر يعني الطيبة المستقيمة، ومن يعني نظر وقرأ وتأمل فيما ذكر من أساطير وروايات عن هذا العيد المزعوم تبين له ذلك تماما. أيضا من مفاسد الاحتفال بهذا اليوم رقم كم هذه؟ السادسة، أن في الاحتفال بهذا اليوم أول أن الاحتفال بهذا اليوم يؤدي إلى فقد صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن، فإن الله عز وجل قال عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن ذكر الله عز وجل عنهم أنهم لا يشهدون الزور، قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فما معنى الزور في الآية؟ قال أهل العلم: معنى الزور والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد المشركين، هذا معنى الآية. فنعود فنقول أن الاحتفال بهذا اليوم يؤدي بالإنسان إلى فقدان صفة من صفات عباد الرحمن التي يتحتم على كل مسلم الاتصاف بها والعناية بها والتقيد بأحكامها، وهي عدم شهود أعياد الكفار والمشركين، وتقدم الدليل على ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند هذه الآية: هكذا سمى الله تعالى أعياد الكفار بالزور، هكذا سمى الله عز وجل أعياد الكفار بالزور، ونهى عباد الرحمن عن حضورها وشهودها، الحضور فقط ليس المشاركة، وشهودها ليس يعني الفعل. قال: فإذا كان حضور أعيادهم ومشاهدتها لا تنبغي، فكيف بمشاركتهم فيها والموافقة عليها؟ يكون الأمر إيش؟ أشد وأعظم. أيضا من المفاسد، من مفاسد الاحتفال بهذا اليوم، لأن الاحتفال بهذا اليوم فيه أن الاحتفال بهذا اليوم فيه صرف للأموال وإهدار لها في سفاس في الأمور ورديئها، بل في إظهار معالم الشرك، معالم الشرك والعياذ بالله والوثنية، بل صرفها في الانقياد للشهوات المحرمة، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان ينبغي أن يعلم أنه مسؤول عن ماله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فالأمر في غاية الخطورة. المفسدة الثامنة أيها الإخوة أن في الاحتفال بهذا اليوم إثارة للغرائز الجنسية وفتح باب الشهوات، وأعظمها شهوة الفرج نسأل الله العافية، وتحريك المطامع المحرمة المكنونة في القلوب، ودعوة إلى انتشار الفاحشة وممارسة المحرمات. وهذا والعياذ بالله كثير في هذا اليوم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. المفسدة التاسعة أن في الاحتفال بهذا اليوم إحياء لشعائر الكفر، لشعائر الكفر والكفار، وإبراز لخصوصياتهم ونشرها في أوساط أبناء المسلمين وبناتهم. وهذا لا شك، أقصد إحياء شعائر الكفار في أوساط المسلمين، هذا من المجاهرة بالمعصية، من المجاهرة بالمعصية والإعلان بها، وأمثالها أمثال هذا الصنف من الناس، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه العافية، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك أيها الإخوة فتوى للجنة الدائمة والإفتاء بخصوص يعني الاحتفال بهذا اليوم، موجودة في الفتاوى برقم 3075، وأيضا منشورة على يعني الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ممكن الرجوع إليها. وهناك عدة مقالات كتبت في خصوص هذا اليوم، من المقالات الطيبة التي وقفت عليها مقال بعنوان عيد الحب القصة والحقيقة للشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع، أحد طلبة الشيخ بن باز، طالب علم جيد. عيد الحب القصة والحقيقة موجود أيضا على الإنترنت. كذلك هناك مطوية لإحدى يعني طالبات العلم البارزات في المملكة، وهي رقية المحارب، بعنوان عيد الحب، هكذا اسم المقال عيد الحب. كذلك هناك مقال ثالث لأحد طلبة العلم واسمه إبراهيم بن محمد الحقيل أو الحقيل، طيب، بعنوان عيد الحب قصته وشعائره وحكمه. عيد الحب قصته وشعائره وحكمه، والله نستحي نقول عيد الحب لكن مجبورين والله لابد صراحة، ولا واحد يستحي صراحة، الله المستعان. عموما هذا يعني ما يتعلق يعني كتنبيه سريع، ويعني أرجو من الأخوات خصوصا المدرسات منهن تنبيه يعني الطالبات على خطورة هذا الأمر ويعني المفاسد المترتبة عليه، كذلك الموظفة في يعني عملها تنبه من حولها يعني بخطورة هذا الأمر والآثار السيئة الناتجة عن الأم في المنزل، كذلك تنبه حتى لو حصل مجتمع للنساء وأخوات يتبادل مثل هذا الأمر ويذكر خطورته حتى يحذر، كما قال يعني قتادة رحمه الله عن البدعة، ينبغي للبدعة أن تحذر حتى تعرف، وأيضا أعياد المشركين وشعائرهم ينبغي أن تذكر للناس حتى يعرفون أن هذه من خصوصيات الكفار والمشركين، فليست يعني من الإسلام في شيء، ولا صلة لها لها بديننا أبدا، بل إن في القيام بها وعملها خطر على المسلم في دينه وعقيدته. فيما يتعلق نبه عليه الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، فيما يتعلق ببيع هذه الأمور الآن التي تتداول في هذا اليوم خاصة من محلات الزهور والورود، فهؤلاء يعني هذا يعتبر لهم موسم، يعني الوردة إذا كانت في الأيام العادية بثلاث ريال وخمس ريال توصل فيها اليوم 40 ريال، هي طبيعي جدا. فوردة واحدة 40 ريال، يعني تصور لو باع له يعني 500 وردة كم راح يكسب؟ أضرب 40 في 500، يعني الأمر ليس بالسهل. فعموما لا شك يعني هؤلاء الذين هم التجار وأصحاب المحلات، يعني من يعني تيسر أن يوصل لهم شيء من هذا مطوية، يوصل لهم مقال، يوصل لهم شيء، يضع ويعني يبتعد، أو يعرف حد مثلا له صلة بهذه المحلات أو يعمل في هذه المحلات ينبه ويرشد بما يستطيع. يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، قال: لأن في ذلك إعانة على المنكر، لأن في ذلك إعانة على المنكر. ويعني نختم الدرس بما بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الدين، وأن يميتنا عليه، وأن يرزقنا السداد في الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا للعمل بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. في شيء في الدرس؟ تفضل. جزاك الله خير عبد الله. نعم.
الواقع في حدود الله.
نعم.
طرق السفينة.
نعم.
الحالة كيف شو وجه الشبه بالوقع في المغاصمة؟ بس أنا في مصلحة إنه هو بيحسن مين؟
إيه نعم. وفي بعد مفسدة إنه بيغرق اللي ياهم كله.
بس اللي يقع في المعصية ما في مصلحة.
ها؟
اللي يقع في المعصية.
أيوة.
ما في مصلحة.
في وجهة نظرة أن له مصلحة. واضح. وهو مخطئ في هذا. كذلك هذا الآن الذي سيخرق السفينة في وجهة نظر أن في مصلحة، ومخطئ في الحقيقة. واضح. فالذي يقوم بالمعصية في المجتمع سيكون سبب لهلاك المجتمع. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا الذي في السفينة كذلك، ماذا الذي يحصل إذا خرق السفينة؟ سيغرق الجميع، كما أن العاصي يكون سبب لهلاك المجتمع كله. واضح؟ بارك الله فيك. شيء آخر؟ هلا والله.
عنده السعر أحسن محل بشارة.
ها؟
اللي عنده بيزاد بشارة.
كيف يعني؟ ما فهمت.
اللي يرفع سعر الوردة.
اللي يرفع سعر الوردة؟
كل حد يشارك.
لا يشاركون. ما عندك خبر أنت. هذا اليوم يوم جنون. لا كل اللي يسوون، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم تفضل. لا ما يدخل بهذا. نحن نلبس الآن غدر حمراء. ليش اسمه غدر حمراء؟ عشان البرد. واضح. ونحن نلبس غدر حمراء في أيام يعني في أيام عيد الحب غير أيام عيد الحب، فما يدخل في هذا. الله يسلمك. برد يا رجال، إلا إذا بتجيب لنا شيلان بتوزع علينا شيء ثاني. شيء ثاني. إذا كان يتقصد العياذ بالله آثم. يقول الأخ ياسر: في بعض الناس يتقصد أن يلبس غدر حمراء في اليوم. طبعا هذا أعوذ بالله، إذا كان يعني يتقصد ويريد بذلك الاحتفال لا شك أنه آثم على فعله هذا، نسأل الله العافية. نعم. شيء آخر؟ طيب. لا ما في عندي. من قالك؟ في جدول؟ ما خبروني. ما عندي خبرة، مو فاضي أنا أصلا. يلا يلا حضر حق الدروس. ما قال لي سالم الدوبي أصلا. أكلمه في وين؟ في مسجد عمر؟ بكلم سالم يحط حد بدل ما صعب. والله الموضوع حلو، ما مخبريني أصلا، ما عندي خبر. وأنا كنت يا سالم الدوبي يوم السبت، ما قال لي. كم واحد ثاني؟ أكيد حسن أنا. يقول أقامت جمعية خيرية في مناسبة عيد الكريسماس شجرة الكريسماس، وعليها يضع المتبرع ما يريد أن يتبرع، وهذا في بلد مسلم ومن يتبرع هم مسلمون، هل هذا يعتبر تحايل على الدين؟ وهل يقبل تبرعهم؟ هذا في وضوح أصلا، ما في تحايل، يعني في وضوح في إظهار شعائر الكفر. وثم ان يعني التبرع بالوسائل الصحيحه المباحه ولله الحمد، يعني ليس يعني مما فيه صعوبه، يعني ليس فيه صعوبه ومما لا يمكن الوصول اليه، فلا شك ان هذا فيه اظهار لشعائر الكفر، فلا يجوز يعني التبرع إذا كان يعني موضوع الشجرة بهذه الطريقة. والواجب يعني على من رأى في ذلك الوقت أن ينصح ويبين ما دام منها جمعية خيرية، أما يعني تظهر ويستقطب الناس لأجل أن يتبرعوا بهذا، هذا فيه يعني تثويب عقيدة الولاء والبراء، ويعني جعل الناس يعتادون هذه الشعائر، نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم.